بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثامن عشر من شهر جماد الأولى لعام 37 بعد 400 للهجرة، الموافق للسابع والعشرين من شهر فبراير لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستلم تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب الحادي والعشرين أو الواحد والعشرين، وهذا هو الدرس 53 بعد 100، وهذه المحاضرة الثانية في شرح هذا الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم، أو باب رفع العلم وظهور الجهل. فقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. تكلمنا في الدرس الماضي على أثر ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن، وتكلمنا على الإسنادين، إسناد الحديث 80 و81 والروايات. واليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على متن الحديث: إن من أشراط الساعة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة. وفي الرواية الأخرى: من أشراط الساعة. سنشرح الحديثين معا إن شاء الله جل وعلا. أهل العلم يقسمون أشراط الساعة إلى أقسام بعدة اعتبارات. أشراط الساعة أهل العلم يقسمونها بعدة اعتبارات، منهم من يقسمها باعتبار ظهورها وانقضائها، ظهورها وانقضائها، يعني هناك علامات ظهرت وانقضت، وهناك علامات لم تظهر بعد وستظهر. ويقسمونها بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى وفق ما أخبر به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. القسم الأول: ما ظهر وانقضى، ومثاله بعثته صلى الله عليه وسلم وموته، فهذا من أول العلامات، وسيأتي شيء من الأدلة على ذلك. بعثته عليه السلام وموته، كما جاء في الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وفي رواية: بعثت في نسم الساعة، في نسم الساعة، يعني في أول الريح عندما تهب، في أول هبوبها. وموته كذلك، وموته كذلك من العلامات، وفي حديث سائد. وفتح بيت المقدس وظهور نار الحجاز، هذه كلها علامات ظهرت وانقضت. القسم الثاني من هذا التقسيم: أشراط ظهرت ولا تزال تتتابع مستمرة، ولا تزال تتتابع باستمرار، وهي كثيرة، وهي التي نحن الآن نعيش فيها. هذا القسم الثاني: أشراط ظهرت ولا تزال تظهر وتتتابع. ومنها هذا الذي الباب الذي نحن نتكلم فيه، باب قوت العلم ونزول الجهل. ومن هذه العلامات كثرة الزلازل وتضييع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله ورفع العلم وكثرة الجهل وغيرها مما سيأتي إن شاء الله جل وعلا التنبيه عليه بحسب الوقت، بحسب ما يتيسر من الوقت. القسم الثالث: العلامات الكبار العظام، التي هي الأشراط الكبرى، التي هي الأشراط الكبرى، ومنها خروج المسيح الدجال و نزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج والدابة وخروج الشمس من مغربها إلى غير ذلك. وإذا تيسر شيء من الوقت في آخر الدرس نذكر بعض الأدلة على هذه العلامات الكبار. هذا تقسيم ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح بالمجلد 13، وافقوا على هذا التقسيم عدد من أهل العلم كالسفاريني في لوامع الأنوار. هناك تقسيم آخر باعتبار المكان، تقسيم الأشراط في وقوعها بحسب المكان، يقسمونها إلى أشراط سماوية وأشراط أرضية. فمن الأشراط السماوية انشقاق القمر، انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأيضا منها انتفاخ الأهلة، انتفاخ الأهلة بحيث يرى الهلال ليلة لليلة واحدة فيقال هو ابن ليلتين، انتفاخ الأهلة، انتفاخ الهلال الذي يراه يظن أنه ابن ليلتين وفي الحقيقة هو ابن ليلة واحدة. ومن هذه الأشراط السماوية طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وهذه ممكن تقول أول الآيات السماوية الكبرى، الآيات التي هي من العشر الكبرى، وهي شيء غير مألوف البتة. القسم الثاني في هذا التقسيم الأشراط الأرضية التي تكون في الأرض، ومنها خروج المسيح الدجال والدابة وخروج النار التي تحشر الناس والريح التي تقبض أرواح المؤمنين. ومشى على هذا التقسيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أو في الفتن والملاحم. التقسيم الثالث يقسمونها إلى أشراط صغرى وكبرى، لا أشراط صغرى وكبرى، وهذا يكاد يكون هو المنتشر بين الناس وبين كثير من المعاصرين، يقسمون إلى أشراط صغرى وكبرى. الصغرى التي تتقدم الساعة بأزمنة طويلة وسنين طويلة كالتطاول في البنيان ونزول الجهل ورفع العلم وغير ذلك مما سيأتي. والكبرى العلامات الكبرى العشر الكبرى وبعض ما يلحق بهذه العشر، كما ذكرت بعضها قبل قليل، خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج. ومشى على هذا التقسيم الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه البعث والنشور، فقال: وبهذه الأشراط صغار وكبار، صغار وكبار يعني صغرى وكبرى. قال: فأما صغارها فقد وجد أكثرها، وجد أكثرها، يعني هذا الحافظ يقول في وقته. وأما كبارها فقد بدت آثارها. قال: ونحن نفرد بعضها بالذكر مفصلا في أبواب ليكون أقرب إلى الإدراك. هذا في كتاب البعث والنشور. ننتقل إلى تعريف أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. وقال الجوهري في الصحاح: أشراط الساعة علاماتها وأسبابها التي هي دون معظمها وقيامها، الأسباب والعلامات التي تكون قبل قيام الساعة. أشراط الساعة علاماتها وأسبابها التي دون معظمها وقيامها. وبالأثير في النهاية يقول: الأشراط العلامات واحدها شرط بالتحريك، شرط بالتحريك، وبه سميت شرط السلطان، يعني سميم الشرطة، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. دائما الشرطة في أي زمان لهم علامات يعرفون بها، يضعونها على ملابسهم. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ قال: أي أماراتها وعلاماتها. الساعة هي جزء من أجزاء الليل أو النهار، وجمعها ساعات، وساع كما جاء في لسان العرب. الساعة جزء من أجزاء الليل أو النهار، وجمعها ساعات وساع. والساعة تطلق على الوقت الذي تقوم فيه القيامة، الوقت الذي تقوم فيه القيامة. وسميت بهذا ساعة لسرعة الحساب فيها، مع أن الناس يقومون قياما طويلا قياما طويلا، لكن الحساب لما كان يكون سريعا سيكون سريعا، سميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. هذا كلام لكثير في النهاية. وابن منظور في اللسان أيضا له كلام مفاده، يقول: والساعة في الأصل تطلق بمعنيين، أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من 24 جزءا، ساعة جزء من 24 جزءا، هي مجموع اليوم والليلة. والثاني أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. تقول: جلست عند فلان ساعة، لا تقصد 60 دقيقة، لكن تقصد وقتا يسيرا. جلست عند فلان ساعة تحدث معه، أي وقتا يسيرا. مما جاء في كتاب الله جل وعلا في إثبات أشراط الساعة قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إلى غير ذلك. والسنة كما ذكرت قبل قليل فيها الكثير مما درسناه، حديث جبريل عليه السلام عندما قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن أشراطها، فقال: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا من الأحاديث الذي شرحناه بالتفصيل. ومن الأدلة أيضا ما جاء في البخاري من حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني عد ستة أشياء بين يدي الساعة، يعني قبل أن تقوم الساعة. أول شيء قال: موتي، ثم فتح، أو قد نقول فتح، إذا قلنا ستا فتح بيت المقدس، ثم موتان، الموت الكثير الوقوع، موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، داء يصيب الدواب فيسيل من أنوفها شيئا فتموت فجأة، قعاص الغنم. موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني موت سريع يكون فيكم. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعطى 100 دينار فيظل ساخطا، وهي كثيرة جدا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، فتنة لا يبقى شيء بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم، فيغدرون، يعني يغدرون المسلمين، فيأتونكم تحت 80 غاية، غاية يعني راية، والراية سميت بالغاية لأن الإنسان الجندي يتتبعها يمشي خلفها. فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية يعني راية 12,000، تضرب 80 في 12,000 يعني مليون إلا قليل. هذه من العلامات والأشراط التي جاءت في حديث عوف بن مالك في البخاري في كتاب الجزية والموالعة. ننتقل إلى حديثنا الذي معنا، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل أو يثبت الجهل على ما سيأتي في الروايات إلى آخر الحديث. هذه الخمسة يعني إذا جمعنا مع حديث الآخر كثرة النساء وقلة الرجال، هذه الخمسة ما المناسبة في أن تكون هي من أشراط الساعة وبين يدي الساعة وبعدها تقوم الساعة؟ قال الحافظ: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد. وهي كان عندنا خمسة أمور، وهي أتت الشريعة بحفظها، الأمور الكلية الخمسة والمقاصد الخمسة التي أتت الشريعة بحفظها شرحناها قبل ذلك: الدين والعقل والنسب والمال والنفس. فيقول الحافظ: وكأن هذه الأمور الخمسة المذكورة في الحديث خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد. وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، رفع العلم يخل بالدين. إذا أول شيء يخل بالدين عموما وخصوصا رفع العلم عموما دين المجتمعات والبلدان والأراضي ودين الأشخاص خصوصا. أول شيء يخل بدين الشخص ليس المال وليس الجاه وليس العمل وليس وليس، وإنما العلم. إذا فقد العلم أو نقص أخل بدينه. ثانيا العقل، لأن شرب الخمر يخل به، شرب الخمر يخل به. ثالثا النسب، لأن الزنا يخل به. هذه ثلاثة أشياء. الرابع والخامس النفس والمال، لأن كثرة الفتن تخل بها، كثرة الفتن ومن هذه الفتن القتل، فإن القتل يذهب بالأنفس، وأيضا الفتن والحروب تذهب بالمال أو تذهب بالمال. قال الكرماني وهو أحد شراح البخاري: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا. يعني إذا حصل ذهبت هذه الأشياء الدين والعقل والنسب والنفس والمال، لا يترك الخلق هكذا كالبهائم الذين لا يحاسبون وليس عليهم حساب ولا عتاب، فهذا يؤذن بانتهاء العالم وخرابه إذا اختلت هذه الأمور الخمسة التي هي المقاصد الكلية. يقول: إنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، فيتعين ذلك. إذا عرفنا الخطورة الشديدة من اختلال هذه الأمور، ومنها شاهد الباب اختلال العلم أو رفع العلم أو نقص العلم أو ذهاب العلم، فإنه يخل بأعظم شيء وهو الدين الذي به قوام الحياة وعليه تدور السعادة في الدارين. قوله في الحديث أن يرفع العلم، في رواية أن يقل العلم، أن يقل العلم. يقول الحافظ: يحتمل أن يكون المراد بقلته، أن يكون المراد بقلته أول العلامة، يعني أول العلامة أن يقل، طب آخر العلامة أن يرفع، وبرفعه آخرها. يعني أول العلامة أن يقل شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ثم يذهب تماما ويرفع، هذا على الرواية أن يقل العلم، أو أطلقت كلمة القلة وأريد بها العدم، يعني أحيانا يأتي تطلق أحيانا العدم على القلة، ما عنده، تقول ليس عنده شيء مع أن عنده شيء قليل، لكن لأنه قليل فشبه بالعدم، والعكس، يعني أحيانا يطلق العدم على القلة والقلة على العدم. قال وهذا أليق، يعني رجح هذا لاتحاد المخرج، لاتحاد المخرج، مخرج الحديث واحد. قال والمراد برفعه موت حملته، موت حملة العلم، يعني موت العلماء، رفع العلم وقلة العلم ونقص العلم يكون موت العلماء. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. ابن العربي رحمه الله تعالى له تفسير في عرض الأحوذي يعني اجتهاد في قلة العلم أو رفعه وذهابه، يقول أما ذهاب العلم فقد قال المشيخة يعني المشايخ والعلم فيكون بوجوده إما بمحوه من القلوب، محوه من القلوب، يعني هذا احتمال، وقد كان في الذين قبلنا، يعني موجود في السطور لكن يمحى من القلوب، ثم عصمت هذه الأمة أو عصم هذه الأمة، فذهاب العلم منها بموت العلماء، ذهاب العلم بموت العلماء. وقد قال جماعة من الناس إن ذهاب العلم يكون أيضا بذهاب العمل به، يعني العلم يكون موجودا لكن لا يعمل به، لا يعمل به، قد يكون موجودا ومنثورا في الصحف، في الكتب، في المخطوطات، موجود على الاسطوانات وغير ذلك، لكن لا يعمل به. قال فيحفظون القرآن ولا يعملون به فيذهب العلم. ثم قال والذي عندي أن الوجوه الثلاثة في هذه الأمة، يفسرها يقول فقد يذنب الرجل، يذنب الرجل الذنب حتى يذهب ذنبه علمه، يذنب الإنسان الذنب حتى يذهب هذا الذنب بالعلم. رأيت الذنوب تميت القلوب، فالذنب يذهب العلم، تنتبه لهذه الملحوظة المهمة، لأن الذنب تنكت به في القلب نكتة سوداء إذا لم يستغفر الإنسان ويتبع السيئة بالحسنة، فيذهب العلم. وقد يقرأه ولا يعمل به، وقد يقبض بعلمه فلا ينتفع أحد به، أو يمنع من بثه، يمنع سلطان أو أمير أو نحو ذلك فيذهب لوقته، يعني يذهب مباشرة. هذه الأوجه ذكرها ابن العربي المالكي، وهو غير ابن العربي الطائي الاتحادي صاحب أسس الحكم وصاحب الفتوحات المكية، وهذا فقيه مالكي معروف. قال القرطبي في كتابه التذكرة، القرطبي المفسر أثناء شرحي للحديث، إن من أشرط الساعة أن يقل العلم، قال وأما قلة العلم وكثرة الجهل فذلك شائع في جميع البلاد، ذائع، شائع ذائع، أعني برفع العلم وقلته ترك العمل به، ترك العمل به. قد يكون إنسان عنده دكتوراه ودكتوراه ودكتوراه ومتخرج من أكبر الجامعات، وتجده حليقا للحيته، مسبلا لثوبه، لا يصلي مع الجماعة، بل أحيانا قد تجد بعض الأئمة مسؤولين في المساجد وعنده يوم راحة، ويكون بيته مجاور للمسجد، تقول تعال صلي بالناس، تقول لا هذا يوم راحة، يصلي في بيته. وبعضهم قد يصلي في الغرفة التي تكون في المسجد، في آخر المسجد أو في أوله، وهو عنده شهادات في العلوم الشرعية. تستمع لما سيأتي. يقول النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يقول هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. ابن بطال هو أحد شراح الصحيح، متوفى في سنة 449، يقول وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا أو عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. ابن بطال في القرن الخامس 449 يقول إن هذه العلامات ظهرت في زمانه. انظر للقاضي عياض إمام أهل المغرب، متوفى في سنة 544، يقول وقد وجد ذلك في زماننا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله السلامة والعافية في القول والعمل. يعني وجد هذا في القرن السادس، يعني ابن بطال في الخامس والقاضي عياض في السادس، يقول هذا الكلام في كتاب إكمال المعلم. ابن ملقن توفى سنة 804، يقول تعقيبا على كلام القاضي عياض فقلت فكيف لو أدرك زماننا. ابن ملقن شيخ الحافظ بن حجر يقول كيف لو أدرك زماننا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، توفى سنة 804، القرن الثامن أو التاسع. إذا كان هذا الكلام يقال من القرن الخامس ونحن الآن في القرن الخامس عشر، عشرة قرون، نحن نقول إن لله وإنا إليه راجعون، كيف لو أدرك هؤلاء زماننا الذي نحن فيه الآن، وأصبحت هذه الفتن ظاهرة العيان. العلم مبثوث موجود، لكن في الصحف، امتلأت به الصحف والإذاعات والفضائيات والجرائد والمجلات، لكن أين العلماء وأين طلاب العلم وأين الذين يبثونه العلم على النهج النبوي الصحيح، علم الكتاب والسنة الخالي من البدع والخالي من الخرافات ومن بدع العقائد والعبادات. فنقول كيف لو أدرك هؤلاء زماننا. قوله ويثبت الجهل مأخوذة من الثبوت، والثبوت هو السكون والاستقرار. وجاء للبخاري في رواية ويكثر الجهل، هذا ذكرناه في الروايات برقم 5231، وعند مسلم في نسخة من النسخ ويبث، يبث أي ينتشر ويشيع. قال الكرماني وفي رواية وينبت بالنون من الإنبات. وحكى ابن رجب عن بعضهم وينث من النث وهو الإشاعة. قال ابن حجر ليست هذه في شيء من الصحيحين، ينث الجهل يعني يشاع. وذكرنا في رواية يظهر الجهل وفي رواية ينزل الجهل. إذا عندكم هذه الروايات يثبت يبث ينبت ينث يظهر ينزل. روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قد أوشك العلم أن يذهب ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل، يضرب أمه بالسيف من الجهل. قوله ويشرب الخمر في رواية البخاري ويكثر شرب الخمر، شرب الخمر. قال الحافظ المراد كثرة ذلك واشتهاره. لماذا؟ لأن وقت هذه المقالة كانت الخمر تشرب، يؤتى بشرب الخمر يجلد، فالمراد بالشرب هنا كثرة الشرب واشتهار الشرب لا أصل الشرب لأن أصله كان موجودا. قوله يظهر الزنا في رواية البخاري ويكثر الزنا، أي يفشو كما عند مسلم، لأن ليس المقصود فقط مجرد أن يظهر، لأن عند أيضا قول هذه المقولة كان الزنا موجودا، لكن المقصود فشو الزنا. وقال الحافظ في شرح باب اسم الزنا عند قوله ويظهر الزنا، أي يشيع ويشتهر بحيث لا يتكاتم به لكثرة من يتعاطاه. وسأتي تعليق على هذه الكلمة بعد قليل. جاء في مسند أبي يعلى برقم 6183 وقوى إسناد الحديث المحقق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن من أشراطها ظهور الزنا في الطرقات، ظهور الزنا في الطرقات. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة يفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ، يعني خيار الناس من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط، يعني استتر بزناك وراء هذا الحائط هذا خير الناس، يعني ليس من هناك من يأخذه أو يقيم عليه الحد أو يضربه أو يذهب به إلى الأمير أو الحاكم القاضي، يعني يقول له تريد تزني استتر وراء هذا الجدار. هذا من العلامات صلى الله عليه وسلم عافية. قوله في الحديث الآخر لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، قول أنس لأحدثنكم فتح اللام جواب لقسم محفوظ محذوف، أي والله لأحدثنكم جواب لقسم محذوف، أي والله لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. وفي رواية للبخاري لا يحدثكم به غيري. ألا أحدثكم، يقول ابن الملقن ألا استفتاحية للاستفتاح، ومراد أنس أن الصحابة انقرضوا ولم يبقى من يحدث به غيره، يعني هذا على ما غلب على ظني. ويمكن أن يكون ذلك، قال ذلك لما رأى من نقص العلم فوعظهم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في نقصه، وأنه من أشراط الساعة يحثهم على طلبه، يعني هذا مختصر من كلام الملقن. الحافظ ابن حجر يقول عرف أنس أنه لم يبقى أحد ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، آخر من مات بالبصرة. طبعا هناك صحابة تقول آخر من مات من الصحابة تقول باعتبار المكان، آخر من مات بالبصرة، آخر من مات بالشام، آخر من مات بمصر، هذا أحسن الأقوال. فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. قوله وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، ذكر البخاري في كتاب النكاح في باب يقل الرجال وتكثر النساء يقل الرجال وتكثر النساء. قال البخاري وقال أبو موسى يعني الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. 40 امرأة. وسيأتي مر بنا أن عندنا حديث الذي معنا 50 امرأة. قال الحافظ شارحا قوله يلذن به قيل لكونهن نساءه وسراريه أو لكونهن قراباته أو من الجميع، أن يحتمل أن يكون هذا العدد فيه من نساء ذلك الشخص يعني من الزوجات من الأخوات من الخالات من العمات من بنات الأبناء أو بنات الشخص أو من السراري السرية أو الجارية التي تكلمنا عليها بالأمس، قد يكون عند الإنسان واحدة أو أكثر أو 10 أو أكثر، أو قد يكون من الجميع يعني قد يكون هذا العدد من هؤلاء ومن هؤلاء من النساء الموطوءات أو من السراري كذلك الموطوءات أو من القريبات التي يلذن به ويلجأن إليه لأنهن ليس عندهن أحد من الرجال يقوم بأمورهن. قال الحافظ وروى علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث حذيفة قال إذا عمت الفتنة ميز الله أولياءه حتى يتبع الرجل 50 امرأة تقول يا عبد الله استرني يا عبد الله آوني، تقول هذه النساء والمرأة للرجل يا عبد الله استرني ويا عبد الله آوني، تطلب منه الستر والإيواء. مر أنه في حديث ابن موسى 40 امرأة يقول الحافظ عدد 50 لا ينافي الذي ذكرناه 40 لأن 40 داخلة في 50 أو لعل العدد بغير بعينه غير مراد يعني ليس المقصود نفس العدد قد يكون أكثر وقد يكون أقل، بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال. ويحتمل أن يجمع بينهما بأن 40 عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه هو أعم من أن يلذن به يعني يلوذ به 40 والخمسون يتبعه ويطلبن منه أن يكون عنده ويكون معه وأن يقوم بأمورهن قوله القيم الواحد حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد القيم والقيام. قال ابن الملقن القائم بالأمر القيم الذي يقوم بأمورهن. ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالا أو حراما، يعني قد يكون هذا الطلب لنكاح حلال أو يكون من الحرام والعياذ بالله. يقول السبب في ذلك قد يكون قتل الرجال كثرة قتل الرجال وكثرة القتل بالرجال فيكثر النساء فيقل من يقوم بمصالحهن. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كأنه يرى رأيا آخر يقول الظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، يعني يقصد أن هذا يعني الأحاديث لا تفيد أن هذا من الحروب كما قال كثير من أهل العلم، هذا يرى الحافظ أن هذا شيء قدري علامة قدرية كثرة النساء يعني يولد النساء بكثرة ويقل أو تقل ولادة الرجال. يقول: وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. قال الحافظ: وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان، يعني يتزوج الواحد بعدد كبير بغير العدد الذي أتى به الشرع فهو 4 نسوة، قد يكون هذا موجودا في آخر الزمان. يقول الحافظ: وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعوة الإسلام، يعني يتزوج ب10 نسوة، ب15 أو ب20، الفجار أو الفساق لا يبالون بهذا، تكون على كما يقولون في عصمته أكثر من 4، لا يبالي بالشريعة. مما نقله الشيخ التوجي رحمه الله تعالى ومن المعاصرين أهل السنة في كتابه إتحاف الجماعة، يقول: قد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، قد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا ما عدا خصلتين. الحديث الذي ندرس فيه الذي فيه 5 أشياء ما عدا خصلتين، وهما ذهاب الرجال وكثرة النساء. قال: فأما العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم وأئمة العلم والهدى من بعدهم، فقد هجره الأكثرون العلم الموروث، العلم النبوي، السنة النبوية الشريفة، هجره الأكثرون وقل الراغبون فيه والمعتنون به، وقد انصرفت الهمم الأكثرين إلى الصحف والمجلات، وما شاكل ذلك مما كثير منه مشتمل على الجهل الصف. هجره الأكثرون. تستطيع أن تعد طلاب العلم في أي حلقة من الحلقات وتقارن بين طلاب العلم وبين من يكونون في المباريات وفي الاستاد وفي النوادي وعلى المقاهي يتفرجون على الدوري والدوريات المتعددة، أو تطلع على الكورنيش تعد الأعداد، أو في الأسواق وتقيس عدد طلاب العلم في حلقات المساجد أو في غيرها، تجد الفرق الكبير. يقول الشيخ: وقد انصرفت همم الأكثرين إلى الصحف والمجلات وما شاكل ذلك. بعض الناس يقوم من النوم مباشرة يذهب إلى بائع الجرائد، يأتي بكل أنواع الجرائد، يذهب إلى العمل ويفتحها منذ أن يدخل إلى مكتبه إلى أن يخرج، وقلما يقضي مصلحة للمواطن أو للمراجع، هو مشغول بصحفه ومجلاته وظن أنه على شيء، هذه الثقافة، هذا هو المثقف، ويأتيك بكل أخبار، كل ما هب ودب. يقول الشيخ: وما شاكل ذلك مما كثير منه مشتمل على الجهل الصرف، يعني المجلات هذه هل فيها علم، هل فيها سنة، هل فيها توحيد، الجرائد هل تعلم الناس الفقه، هل تعلم الناس التوحيد، وما يكون فيها في الغالب يكون مدخولا مشوشا، ما يكون فيها يكون مدخولا مشوشا. يقول الشيخ: مجتمع على جهل الصرف الذي قد ظهر في زماننا وثبت فيه وبث في مشارق الأرض ومغاربها به غاية البث، ونث، يعني يقصد رواية النث غاية الإشاعة، ونث بين الخاصة والعامة غاية النث، وشغف به الكثير من الناس وسموه العلم والثقافة والتقدم، ومن يعتني به هو المهذب المثقف عندهم. هذا هو المهذب المثقف الذي يقرأ أكبر قدر ممكن من المجلات والجرائد، هذا هو المهذب والمثقف الذي يدعى بالحكيم ونادي المثقفين ونوادي الأدب ونحو ذلك. وقد زاد الحمق والغرور ببعض السفهاء، تقول الشيخ قد زاد الحمق والغرور ببعض السفهاء حتى أطلقوا على المعتنين بالعلوم الشرعية اسم الرجعيين. الذي يعتني بالسنة الشريفة، يعتني بعلوم الكتاب العزيز، يعتني بالعقيدة فقه، يقول هذا رجعي، هذا متخلف. أين المتقدم؟ المتقدم هو الذي يتابع على الفضائيات والإنترنت والصحف والمجلات أخبار العالم وأخبار الكرة وأخبار الفنانين والفنانات إلى غير ذلك، هذا هو المتقدم. هل هذا هؤلاء المتقدمون هم الذين سترتفع بهم الأمة وتنتصر على أعدائها وتنهض من كبوتها؟ وسموا كتب العلم النافع الكتب الصفراء تحقيرا لها وتنفيرا منها. تقول له اقرأ في ابن كثير، يقول لك هذه كتب صفراء. اقرأ في البخاري، يقول لك هذه كتب صفراء، ما لنا ولها، ما لنا ولها، هذه كتب العصور. نحن الآن عندنا الأخبار والأهرام وكذا وكذا من الصحف. يقول الشيخ وهذا مصداق ما رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قال لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. العلم هو هذا. وأما الزنا فقد جعل له أسواق معروفة. الزنا جعل له أسواق معروفة في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، وما يفعل في غير الأسواق أكثر وأكثر. ومعروف أن بيوت الدعارة في عدد من بلدان العالم تأخذ رخص وتجدد هذه الرخص سنويا ويدفع لها ضرائب لهذه الرخص لبيوت الدعارة، ومعناها ممارسة الزنا صراحة. وكذلك الخمر، يقول قد فشى شربها وبيعها وابتياعها في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام والله المستعان. وكذلك الخمر، هناك رخص أيضا تعطى لمصانع الخمر في عدد كبير من البلدان العربية الإسلامية، فيها مصانع وفيها أيضا متاجر ومحلات تبيع الخمر جهارا نهارا. وإذا تكلمت يقول معي رخصة، أنا مرخص ويبيع جهارا نهارا بكافة أنواعها. قال فالله المستعان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويقصر الهرج. قيل يا رسول الله أيمه أو أيمه؟ قال القتل. القتل رواه أبو أحمد والشيخان. طبعا من فوائد هذا الحديث الواضحة الإخبار بما سيقع، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة الذي وقع والذي سيقع بعد ذلك. الذي وقع علم من أعلام النبوة يدل على صدق ما جاء به، والذي سيقع بعد ذلك من العلامات أيضا التي من أشراط الساعة كثرة الزلازل وتقارب الزمان. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتقصر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وجاء في مسلم الإمام أحمد بالنسبة لتقارب الزمان توضيح أكثر من حديث أبي هريرة سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة يعني كالأسبوع ويتكون الجمعة كاليوم يعني الأسبوع يصير كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة يعني الخوص من النخيل. السعفة من النخيل تحترق بسرعة. تكون الساعة كاحتراق السعفة سعفه. انتهى الحديث. وهذا لا شك أن الجميع يلحظه ملاحظ بقوة وشدة، قلة البركة في الوقت وتقارب الزمان، لا يكاد الشهر يبدأ حتى ينتهي، لا يكاد الأسبوع يبدأ حتى ينتهي، لا يكاد اليوم يبدأ حتى يأتي آخره، يأتي آخره. والجميع يشعر بهذا، والجميع يقول هذا. التطول في البنيان من العلامات ذكرناه في حديث جبريل، جاء في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري في نجعل هذا في الأخير. من العلامات أيضا التي تكون في آخر الزمان وهي مستمرة قطع الأرحام وسوء الجوار، وأيضا منها يكون في آخر الزمان تكليم السباع للإنسان، تكليم السباع وتكليم الجمادات للإنسان، وظهور القذف والمسخ الذي يعاقب به بعض هذه الأمة، ظهور الخسف والقذف والمسخ. وهذا أيضا جاء في الأحاديث لمن يتخذون القيان الأغاني والمعازف، الذين يتخذون المعازف والقيان توعدوا بهذا العذاب والعياذ بالله تعالى. من الأحاديث الجامعة في الأشراط الكبرى حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. هذا بالنسبة للآيات الكبرى والأشراط العظام الكبرى، حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشرهم. هذه وبعض أهل العلم يضيف إليها أشياء أخرى كرفع القرآن ونزول المهدي وهدم الكعبة، هذه كلها من الأشراط الكبرى، وكما قلت الوقت الآن لا يتسع لذكرها، وقد شرحنا بالتفصيل في كتاب شرح أصول الإيمان. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت عندنا درس الأربعاء موجود، ودرس الجمعة كما هو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.